الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن بلائي مع اليوم 22 من شهر شعبان لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا هو المشهد الذي سندندن حوله اليوم من خلال هذه المناسبة التي مرت في ذكرى النصف من شعبان، لكن هذه المناسبة دائما تمر بالأحزان، ودائما تمر هذه الأحزان عندما يكون المسلم مسحوقا ضعيفا. لذلك فإن القرآن يذكرنا بأن هؤلاء السفهاء سيقولون وقد قالوا ولا يزالون يقولون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذن هؤلاء السفهاء وهم خفاف العقول، أصحاب العقول الخفيفة، وقلنا قديما إن السفيه والثوب السفيه هو الثوب الخفيف الرقيق، ولذلك استعير للعقل، فنقول هؤلاء سفهاء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أصحاب العقول الخفيفة الرقيقة. فهؤلاء السفهاء رغم أنهم عند بني جلدتهم أنهم عقلاء وأنهم حكماء، لكن عند الله هم سفهاء، هذا وصفهم. سيقول السفهاء رغم أنهم قالوا، سيقول عندما في لما عند تدخل سا هذه أو سوف على الفعل المضارع فإنها تشير إلى المستقبل. سيقول أي أنه لم يقل، ولكنهم قالوا قبل أن ينزل القرآن. ولا يزالون، إذن قالوا سيقولون هذه جعلها الله رغم أنها للمستقبل لكنها في صورة الماضي، لكنها للدلالة على الديمومة والاستمرار، أي أن هذا الفريق سيستمر إلى قيام الساعة. هؤلاء المرجفون الذين ينشرون الأراجيف والسموم على الإسلام وأهل الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم سيظلون. ليست القضية قضية أن ما ولهم عن قبلتهم، لكن سيخترعون وسيقولون أشياء كثيرة منها هذه القضية وقضية تحويل القبلة التي حدثت في السنة الثانية من الهجرة النبوية أي قبل غزوة بدر. هؤلاء كانوا يتربصون بالإسلام، والإسلام عندما حل في المدينة كانت تحيط به الأخطار من كل جانب، بل كانت الأخطار في داخل الدولة، ولذلك دخل بعض المنتفعين إلى الإسلام من ضعاف النفوس، وهناك من بعض أهل الكتاب كاليهود والمنافقين أيضا دخلوا في الإسلام، ولكن بمجرد أن حولت القبلة واتجه الرسول إلى مكة هنا قامت قيامتهم ونشروا الأراجيف والشبهات، ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذن كانوا كما في الحديث البراء، حديث البراء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الأنصار، عندما ذهب إلى المدينة صلى 16 أو 17 شهرا تجاه الشام، أي تجاه بيت المقدس. ثم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تصرف القبلة تجاه مكة، فبينما هم يصلون في مسجد من مساجد من دور الأنصار، مساجد الأنصار كما في رواية عند أجداده الأنصار وأخواله صلى الله عليه وسلم، جاءه الوحي بأن يحول القبلة، فاتجه واستدار كهيئته، واستدار الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلوا بعد ذلك وهم في هذه الصلاة، صلاة العصر وقيل صلاة الظهر، إلى ناحية مكة. وهنا كان قوم رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رجل وذهب إلى المسجد، يقصدون مسجد قباء، فذهب إلى أهل قباء في اليوم التالي أو في صبح اليوم التالي، فقال لأهل المسجد وهم يصلون، قال: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه مكة، فاستداروا بحولوا أنفسهم هم في الصلاة. هذا الذي حدث، طبعا العلماء استنبطوا أشياء كثيرة، منها أنه الأخذ بشهادة الواحد خبر الأحد، لأن كيف إن الناس لم يتحققوا، هؤلاء المتنطعين الذين يقولون لا نأخذ بخبر الأحد، يا سيدي ده رجل واحد أخبر الناس ولم يستبينوا بالصوت، سمعوا بالصوت، يا قوم أشهد بالله أنني صليت مع الرسول. كان ممكن في إمكانهم يعني يقولوا ربما يكون هذا أحد المنافقين، ربما يكون هذا تشويش دخيل لما ننتظر الرسول، لكنهم انظر، هذا يدل على أن المجتمع في تلك الفترة مجرد أي شيء يصلهم عن الرسول قالوا سمعنا وأطعنا، لكن دائما المشاغب الذي لا يريد أن يلتزم بهدي الإسلام دائما يتلكأ، يتخذ المعاذير، يتخذ هذه توكا، يقول لك حديث أحد لا أقبله، ربما هذه، يعني هذا الذي لا يريد أن يعمل أصلا للإسلام، رغم أنها واضحة رواية بصوت، من مجرد صوت، ولم يجلس معهم يقول أنا فلان ابن فلان اسمعوني وأني ومعي شهادة شهود، قال هكذا هذه رواية أحد وقبلوها وفعلوا، وهم رغم أنهم في عبادة مجرد فقط. وهذا يدل على مدى هذه القلوب الرقيقة، وأن هذا الإيمان كان يلامس شغاف قلوبهم مجرد أي شيء يصلهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عكس أيامنا هذه للأسف الشديد، عندما تحكي للرجل، تأتي إليه باللؤلؤ والمرجان، تأتي إليه بما اتفق عليه الشيخان، تأتي إليه بأحاديث صحاح، ورغم ذلك تقول له الرسول يقول كذا، والرسول يقول لك أصل ربما لكن أصل الكلام لابد نسأل العلماء ولابد. هذا لا يريد أن يعمل أصلا، هذا شخص يريد أن يشغل. تقول له آيات قرآن يعني يتلى، ورغم ذلك لا تلأم الشغافة قلوبهم، قلوب متحجرة متصدئة تحتاج إلى استغفار وإلى توبة وإلى تجديد إيمان دائم. لذلك تجد هذه القساوة موجودة منتشرة في الأمة بسبب ماذا؟ بعدها وبسبب كثرة المعاصي، تجد التلقي ضعيف، يعني الاستقبال والإرشاد ضعيف عن الدين، رغم أنهم يصلون رغم لكنهم لا يلتزمون بمثل هذا. عندما تقول له قال الله قال الرسول، ما كان لمؤمنين ولا مؤمنات إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بدايتهم كانوا يفعلون ذلك وفي مماتهم فعلوا ذلك. إذن هؤلاء لما خرجوا، بعض الناس لما تحولت المسألة القبلة حصل طبعا ضعاف الناس الذين دخلوا في الإسلام، وبعض المنافقين الذين دخلوا ليشغبوا ويدمروا الإسلام من الداخل. فهؤلاء جميعا طبعا آتتهم الفرصة، لماذا؟ فكانت محنة كبيرة جدا كما يقول ابن القيم، محنة على المؤمنين المسلمين، ومحنة للمشركين، ومحنة للمنافقين، ومحنة لليهود كل وأهل الكتاب. كانت هذه الآيات في حد ذاتها محنة للجميع. أما المسلمون فقالوا كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. هؤلاء سلموا، صلى تجاه الكعبة، صلى تجاه البيت المقدس، كل من عند ربنا، هذا أمر ربنا سمعا وطاعة. هؤلاء المؤمنون، هؤلاء الصحابة الكرام. أما المشركون وهم مشركوا مكة طبعا فرحوا بهذا الخبر فرحا شديدا، كل أرباب السوابق من المتربصين بالإسلام وأكابر المجرمين صاروا ينشرون هذه الدعاية المضادة ضد الإسلام لتشويه صورة الإسلام. انظروا رجل متردد، انهم مرة يصلي هنا ومرة يصلي هنا، يعني لا يستقر على شيء. قال المشركون في مكة والمشركون حتى الذين كانوا موجودين في تلك الفترة في المدينة، قالوا اذا فقد رجع الى قبلتنا، عندما رجع انه حن الينا، اذا نحن على سيرجع الينا. طالما رجع واتجه ناحية مكة وهاجر وتركنا وذهب إلى هناك إلى المدينة واتجه، كان يتجه ناحية الشام، الآن رجع إلينا، دليل على أن ديننا دين صحيح وأنه كان على باطل. هذا فرح هؤلاء. أما أهل الكتاب واليهود بصفة خاصة في المدينة الذين كانوا يعيشون في المدينة في تلك الفترة، طبعا كانوا فرحين في أول الأمر عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي تجاه بيت المقدس تجاه الشام، يقولون هذه قبلتنا، ويقولون انظروا هو يصلي إلى قبلتنا، يعني كأنهم يستغلون الرسول من باب الإفادة الدعائية لهم، وكأن هذا تصحيح لهم ومعناها أن هذه شيء مفيد لهم. لكن لما نزل تحويل القبلة والأمر بتحويل القبلة من قبل الله تعالى، هنا تمايزت، حدث التمايز. هذا التمايز هو الذي يغيظ الكفار، لأن كلما تتمايز فيحدث لهذا الكافر الذي كنت تتعلق بشيء من معه في شيء من عاداته من عباداته من أي شيء، أنت تميزت عنه، فهذا يدل على كثرة انحرافه وعلى أن لك الآن شخصية مستقلة في التلقي في كل شيء. فأنك معناه أنك عندما، وهذا يكشف المفسدين، عندما الإنسان الناس يروا إنسانا طاهرا متوضئا يصلي، دائما الذين لا يصلون دائما هم الذين يضايقون ويشتمون الذين يصلون. لا تجد المصلي مثلا يروح يشتمه، هم الذين يعني يستفزونه. لماذا؟ لأنه يظهر عوارهم عندما يذهب، أحد لا يسرق السراق يزعلون ويغضبون، عندما واحد لا يسرق واحد طاهر مطابق، الذين عندما تمشي البنت لبس الحجاب والنقاب وتسير في الشارع، تجد معظم هؤلاء المنحرفين تجد أن هؤلاء المنحرفين من أكثر الناس حربا على هذا الثوب أو هذا الإشارب أو هذا الغطاء للرأس أو هذه الحشمة. وتجد الذي المرأة التي عروها ووضعوها على علب السجائر والصابون والتشيو وعملوا يعني حقروا من شأن المرأة التي رفع الإسلام شأنها، تجدهم يعني أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه هو حال هؤلاء، دائما التمايز. فلما تمايز الإسلام في القبلة وفي الاتجاه هنا استشاط يهود المدينة في تلك الفترة وكل هؤلاء غيظا. أما المنافقون فكانوا يعني اليهود تغيظوا، ماذا؟ لأنهم انصرفوا إلى قبلة أخرى، رغم أنهم لو أنهم لهم عقل يعلمون. طيب أنتم تعترفون أن باني القبلة الأولى هو إبراهيم، وأنها الفرق بين هذا المسجدين حوالي 40 سنة في البناء، وأن يعني هذا الذي وضعه آدم، ثم بعد ذلك جاء فرفع القواعد إبراهيم وهكذا، ثم قيل في بعد ذلك نبي الله سليمان جاء فرفع القواعد. هؤلاء طب هذا هو إبراهيم الذي تتمحكون فيه، تقولون إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى أيضا يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا، لكن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. هؤلاء هو الذي بنى هذا البيت. طب ما الذي يغضبكم إذا كان أبوكم جدكم أبو الأنبياء هو الذي بنى البيتين، ما الذي يغضبكم في هذا؟ يعني هذا نوع من أنواع الشطط والغيرة والحسد، وهذا حسد الإسلام لنبي الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم حسدوه من أجل هذا التمايز. أما المنافقون قالوا، انظر المنافقون وهم خطر فعلا، من أخطر على أي مجتمع هؤلاء المنافقون، فخاصة هم دائما في خاصرة الإسلام، دائما يفعلونك لأنك لا تكتشف بسهولة أنه يصلي معك. تجد ممكن هذا المسجد أن يصلي، ربما تجد واحد اثنين مزروعين يتجسسون ويطعنون ويسجلون علينا همساتنا وكلماتنا ومباشرة على أسيادهم الذين أرسلوهم، وتجد ربما يتصنع الورع ويتصنع التدين ويتصنع هذا. هؤلاء في منتهى الخطورة، ربما يشتغل لأنه أعطوني جواز سفر ممنوع وهم يجندوهم. خلي بالك، قل أنت معك إقامة، لا يوجد لديك إقامة، هنسفرك هنرحلك هن أفضل لك اشتغل، وقل شو انظر، ويدسوف بين بعض صفوف الشباب، ماذا يتكلمون، ماذا يفعلون، لا تتكلم معهم، لكن احكي، أو أحيانا يتكلم بحماس معين ليستقطبهم. هؤلاء المنافقون في منتهى الخطورة، لأنهم يتعاملون مع الأعداء دائما، وهؤلاء دائما في معوى الهدم، وهم الذين يساعدون قدوم الأعداء لضرب الإسلام من الداخل، وذلك هذه أقوى شيء. لذلك الإسلام جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما في المدينة ظل يغربل المدينة حتى قويت الدولة واشتد عودها، فصارت تنشر الإسلام والنور بعد ذلك، بعد أن محصهم وغربل المنافقين، وخاصة في غزوة أحد. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ظل هكذا. هؤلاء المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لو كان محمد يصلي إلى جهة الشام، لو كانت القبلة صحيحة حقا، فقد طرق الحق وذهب إلى الباطل، ولو كانت مكة هي الحق فقد كان على باطل. يعني انظر، يعني هو يعني نوع من انواع السفسطة. هوى لو كان في القديم فهو على الحق، فاذا هو ذهب الى الباطل، ولو كانت مكة حقا يعني القبلة حق وهذا هو الحق فعلا، اذا كان على باطل. اذا هو لا يدري ولا يعرف، هذا يخترع اشياء. وقالوا اقاويل، وانتشرت الاراجيف في المدينة لضعاف النفوس، ودغدغوا وضعضعوا المدينة، كادت أن تهتز في بدايتها. تخيلوا هذا قبل غزوة بدر، هذا في سنة الثانية من الهجرة في منتصف شعبان، هذه قبل منتصف شعبان، يعني هذه الأحاديث كلها ظهرت قبل منتصف شعبان. هذا إذن الإسلام جاء ليتصدى لهؤلاء، بل إنهم أثروا على بعض الناس قالوا إذن الذين ماتوا من قبل من الصحابة الذين أسلموا ماتوا وهم يصلون إلى جهة الشام، ما لا ندري مصيرهم، ربما ماتوا كفارا، هل هم في الجنة هم في النار، لا نعلم. نشروا مثل هذه أيضا، ولذلك نزل القرآن فأجاب الرسول، لم يجب، الذي أجاب الله هو سبحانه وتعالى، لأن كما قال بعض المفسرين أو بعض تجدون هذه الأشياء مبثوثة في كتب التفسير، يقولون إن الرسول كان يعجبه ذلك، وإن الرسول أراد يؤلف اليهود حتى يدخلوا في الإسلام، فلما يعيش منهم فاتجه إلى مكة. هذا كلام خاطئ وباطل أصلا. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ، ما عليك إلا البلاغ، الله هو رب الأمكنة وهو رب الأزمنة، هو الذي يختار ويختص ما يشاء. ما كان لرسول الله الخير في مثل هذه الأمور أصلا، هو هواه طبعا في ذلك، لكنه ما يستطيع، ما يجرؤ على ذلك. الله سبحانه وتعالى يأمره بالبلاغ، إذن الله هو الذي أمره بتحويل القبلة، وليست المسألة مسألة هوى عند الرسول صلى الله عليه وسلم، نغير اليوم ونغير حتى نؤلف قلوب الناس، لا، هذا نوع من العبث لا يجوز في مقام النبوة، ولا يجوز أن يقال هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله أمر رباني لاختبار، والقرآن سيجيب عن هذا. ولذلك قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ردا على هؤلاء الذين قالوا إن الصحابة الذين صلوا وماتوا قبل وصلوا ناحية الشام ربما لا ندري مصيرهم، فقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع أعمالكم الصالحة وصلاتكم، إيمانكم هنا معناه الصلاة، ما كان الله ليضيع صلاتكم وبركم، لأنهم كانوا يصلون ناحية الشام، أجاب وريح قلوب الناس، لأن الناس في تلك الفترة خشوا من كثرة وهذا الزن والطمين وهذا الدوي، وأحيانا يجعل المسلم حيرانا. ولكن الصحابة وكبار الصحابة وهؤلاء الثابتون، هؤلاء جميعا ما تضعضعوا وما استكانوا وما ركنوا ولا قالوا، كل من عند ربنا آمنا به، كل من عند ربنا. لذلك الله سبحانه وتعالى فضح هؤلاء، لا تلتفت إليهم سيقول السفهاء، هؤلاء السفهاء فعلا، عندما نقول هذا حكيم، هذا رجل فيلسوف كبير، وهذا حبر أعظم، وهذا سفيه، الله يقول عنهم هكذا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ألا يعلم هؤلاء الأغبياء، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هو رب الأمكنة ورب الأزمنة، يوجهه إلى المغرب، يوجهه، لا دخل لك بهذا، أنت مأمور تتعبد الله بما يريد هو، لا بما يريد شخصك ولا هواك أنت، أنت مأمور هنا بأن تعبده لأنه هو رب الأزمنة ورب الأمكنة وهو الذي خلقك. لذلك لا ضير، لماذا تتساءلون هو الذي أمره؟ ولذلك قال له لا تلتفت. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. انظر الإجابة على هؤلاء المهم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هو تعليل الحكم، هو وما هذا رد على الذين ينفون تعليل الأحكام كابن حزم رحمة الله عليه الذي ينفي، هذا تعليل الحكم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، هي كبيرة فقط على المنافق وعلى ضعيف الإيمان وعلى هؤلاء أهل الكتاب الحاقدين، لكن الذين هدى الله ليست كبيرة عليهم، هم يتلقونها هكذا، يسلمونها بلشم، هذا بلشم من الله سبحانه وتعالى، يطيعونه في السراء والضراء. كذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الوسطية تكلمنا عنها كثيرا، الوسط هنا قد يكون هو بين طرفين، الذي بين الطرفين فهو نقول عنه وسط، أو يقول الوسط هو الخير وهو أعلى مكان، ولذلك فأمة وسط يعني أمة خيرة، ليست المسألة بين بين،
الناس تظن أن بين بين هو هذا الوسط، لا، ما بين بين ممكن يكون مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هؤلاء منافقون. ده صفة، ليست هذه صفة وسطية. عندما تكون بين هؤلاء وهؤلاء ليست هذه وسطية، هذا انحراف. لكن الوسطية أن تتبع الدليل حيث كان، وإن كنت وإن خالفك الناس جميعا، إن خالفت كل الناس طالما أن هذا هو، يعني ما هو مستن؟ أنا أقول لك أنا وسطي، ربنا وصف الأمة أنها وسط، فهي وسط في كل حاجة، وسط في الاعتقاد، في التوحيد، وسط في عبادة، وسط في كل شيء. هذه لا تغالي في أنبياء الله، ولا تجعلهم آلهة، ولا تنزل منهم لدرجة أنهم عبارة عن تتهم اتهامات وتوصمهم بأشياء كزنا الأنبياء، وكنا الذي زنى بابنتيه والذي فعل كما فعلوا، اتهموا سيدنا لوط عليه السلام بابنتيه، كلام في العهد القديم الذي يؤمن به هذا البندكت الذي يزعم أنه دينه دين العقل، دين العقل. طب أنت تؤمن بالعهد القديم، العهد القديم يقول لك وجلست ابنة نوح للوط وعقرته الخمر وإحنا أبانا سيموت وشيء، وادخلي عليه، الأولى دخلت وحملت منه والأخرى دخلت فحملت، هنا تقرون وتؤمنون بذلك. وهؤلاء أولاد الأنبياء أصلهم أولاد زنا في العهد القديم، حاشاهم وبرأهم الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول هؤلاء، ولا ربما يؤمنون به، العهد القديم مقدس عندهم، هذا هو العهد القديم والعهد الجديد، هذا كل المصائب. أي عقل هذا؟ أي عقول هذه؟ أن تشتم يا أخي، إذا أنت الإنسان يغضب حتى أن يتهم أبوه أو يتهم جده أو أي أحد من عوائله أن يقول أنه زنى بابنته، البنت خضرت أبوها وزنته وخلفت وطلع نبي، يعني السلالة طلعت منها أنبياء، يعني حاجة مسخرة، يعني مش هذا وتعيب، يعني رمضني بدائها وانسلات، يعني هذه عقول؟ يعني بالله عليكم عقل واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد يطلع لنا واحد؟ كيف واحد زائد واحد زائد واحد يطلع واحد؟ ثلاثة في واحد واثنين، خلى الناس يدمروا للأب والروح والقدس وثلاثة ثم يطلعوا واحد في النهاية، كيف عندهم هم حكوا على أنفسهم عملية لغترمات وأشياء؟ هذه عقول؟ هل هناك عقل؟ هل هذا من الذي يخاطب العقل؟ الذي يقول قل هاتوا برهانكم أم أنتم ليس لديكم أي برهان؟ تخيل عندما أقنع واحد إني واحد زائد واحد زائد واحد سوي ثلاثة، يعني كيف يعني يعقلها؟ يعني ثلاث أشخاص أقول منهم واحد، يعني كيف هذا؟ هل هذا عقل؟ هذا لب الديانة، ها، ولب الاعتقاد، ورغم ذلك تتهمون رقد يمكن ليس فيه عقل ولا والمشيئة مطلقة هذا الكلام الهراء. هذا لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لليه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا اختيار الله، الله سبحانه وتعالى اختار، انظر، جعل هذه الأمة خير الأمم، واختار لها خير الرسل، واختار لها خير الكتب، واختار لها خير الأصحاب، واختار لها خير الأمكنة، واختار لها خير الأزمنة، فهم خيار من خيار، بل إنهم يوم القيامة هم في خيار على خيار، فهم خير الأمم موقفا يوم القيامة، وهم أكثر الناس دخولا للجنة يوم القيامة، فهم على تل عال والناس تحتهم، يختص الله برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، هذا فضل الله. أما أن تعيرون حسدا وتقولون إنكم دينكم ورسولكم هو رسول الإسلام ينشر القتل ولا يخاطب العقل، وإن مشيئة الله عندكم، الإله عندكم إله مطلق، هكذا لا يسأل عما يفعل، أيوة إلهنا لا يسأل عما يفعل، أنتم أيها الأحبار لا أحد يستطيع أن يسألكم عن أفعالكم، أنتم موصولون في نظر هؤلاء الدهماء الذي يخاطب العقل ويخاطب الإنسان وحرية الإنسان هو هذا الدين العظيم، هذا الإسلام الذي كان شوق في حلوقكم، هذا هو السبب في هذا التميز من الغيظ. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعلم وأعطانا هذا الدرس في القرآن في مسألة تحويل القبلة وفتنة تحويل القبلة، أنهم يحسدوننا منذ أن نشر الله سبحانه وتعالى هذا الإسلام وبعث الرسول وأوحى إلى رسوله، وهم يحسدوننا وهم يريدون الفتك برسولنا صلى الله عليه وسلم والقضاء على نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك استجاب الله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فلنولينك كما ترضاها الذي تريد، ولكن هذا الذي ترضاه هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر به، حتى لا يظن الظن أنه بمزاج الرسول صلى الله عليه وسلم حدث التشريع، لا، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لا تلتفت إلى هؤلاء، انتهى. هذا موعد جديد، إذان جديد، بتحويل قبلة جديدة. هذه في دلالة خطيرة، أن معناها إيش؟ أن هذا إذان بوجود حضارة جديدة، سميها كما شئت، في أمة ستمسك ريادة، ستمسك زمام البشرية للخير. هذا ميلاد جديد، رغم أن القبلة الأولى كانت في تلك الفترة في يد الرومان، ورغم ذلك معناها كيف يصلي قوم قبلتهم الأولى في يد أعدائهم. ولذلك أول شيء فعله الصحابة بعد ذلك، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة 15 من الهجرة، الجيوش التي زحفت وحررت وطهرت، وهذه الأوساخ طهرتها كنست هؤلاء الذين كانوا يستعبدون الناس، وهؤلاء الذين يتخذون من أنفسهم آلهة، كنسهم المسلمون وفتحت القدس على يد عمر بن الخطاب وعلى هؤلاء الأبطال المغاوير الصحابة الكرام الذين فتحوها. وأنها لنا هذه التفات أيضا لنا، كيف يصبر قوم ويصلون وقبلتهم الأولى في يد أعدائهم كما خلصها الصحابة، أي خلصوها أنتم آثمون جميعا، لأنكم كيف ترضون الدنية، كيف ترضون الذل والهوان أن قبلة نبيكم الأولى وقبلتكم الأولى تكون في يد أعدائكم. القرآن ليس مسائل للتسلية والحكايات، هذه إشارات والتفاتات، لا بد للناس أن يلتزموا وأن يستعدوا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذا كنت عاجزا اليوم يجب عليك أن تستعد، لا تركن إلى البيت وتسكن نرضى بالمكتوب ونسلم لأننا مغلوبون، لا يا أخي، الله سبحانه وتعالى يقول لك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من أي شيء من قوة، لتخلصوا هذه المساجد الحديثة الأسيرة وتحرروا بقاع المسلمين الأسيرة، كل بقاع المسلمين سواء البيت الأسير المسجد الأقصى أو بلاد المسلمين في العراق أفغانستان، كل بلاد المسلمين تحرروها من طواغيت العرب والعجم، لأنها أسرى أيضا في يد هؤلاء الحكام المرتدين. وإما يحكمها واحد اسمه ديفيد أو جورج، أو يحكمها واحد اسمه محمد وعلي وحسين، لكنهم مرتدون، هم الذين يسلمون بلاد المسلمين لهؤلاء، هم السبب في الهوان الذي نعيشه نحن الآن، لدرجة أن بندكت السادس عشر هذا يهين أمة المليار، عدد في الله، عدد هؤلاء كغساء الشيء، لا تنشقوا، نحن مليار وخمسمائة مليون مسلم، مليار ونصف ما شاء الله، لكنكم غساء كغساء السائل، الرغاوة الصابون، الرغاوة التي تحدث في الماء هذه كبيرة جدا، وتظن أنها ستسد البحر، تأتي مركب صغير تمخرها هكذا وضعيفة لا تستقر على شيء. أنتم صفر، أمة صفر لا تساوي شيئا، تترك أبناءها، تترك فريقا واحدا يقاتل عنها نيابة بالوكالة، وأنتم نائمون سامدون في غيكم، سادرون في خيكم، وتتركون أبناءكم يقتلون ويجلنون ويطردون لدرجة الهوان وصل بكم أن بندكت السادس عشر هذا حبر الكاثوليك هذا البوب هذا الحاقد قبل أن يصل لكن وما تخفي صدورهم أكبر. الحمد لله الذي يفضحهم لأنهم عادين يلعبون بالألفاظ ويدققون مشاعر الضعفاء والحوار بين الأديان ويضحكوا علينا. هو لا يعترف بك أصلا ولا يعترف. هذا الرجل عندما سب من هو لم يسب بلا جماعة معينة ولا قال القاعدة ولا النائمة ولا قال الجماعة الإسلامية ولا ابن فلان ولا إلا ده يسب نبيكم. يعني أي عار هذا؟ يسب الدين نفسه يتهم لب الاعتقاد عند المسلمين ويستحضر شاهدا من التاريخ الحاقد لديهم. هؤلاء الذين كانوا يعني يتميزون غيظا من انتصارات المسلمين. هذا الرجل يريد أن يبحث عن دور فعلا. هذا الاسم الذي اختاره فعلا هو من هؤلاء الذين هجموا. هو بيختار بندكتي لأن بندكتي يقصد الذين كذا واحد من بندكتي الذين خاضوا الحروب الصليبية القديمة لينال هذا الشرف. هؤلاء اندحروا جميعا على مدار 200 عام. الذي هجمهم وكسر شوكتهم وسيكسر الله شوكته أيضا على يد المسلمين الضعفاء هؤلاء أيضا هم هؤلاء المسلمون المساكين هؤلاء الذين لن ينال هذا الشرف أصلا. ولكن العار والشرار على هذه الأمة وعلى هيئات العلماء التي لم تتصدى. تخيل هيئة كبار العلماء في السعودية التي بين قوسين في جزيرة العرب لم تنطق ببنت شفا حتى الآن لم تنبش ببنت شفا. يعني هاجموا هذا المجرم يحارب رسولكم. ينتظرون أن تقوم مظاهرة في كابول ومظاهرة في أندونيسيا ويظهر وتظهر المتحدثة الرسمية باكستان فتستعرض. أول من اعترض باكستان حتى هي الدولة الحليفة للأمريكان. الذين بعيدين هؤلاء الذين الأعاجم اللي في الغار بعيدين عن أصل الإسلام وروح الإسلام هؤلاء هم الذين الآن هم اللي اعترضوا. أما هيئة كبار العلماء وهذا الأزهر الحبيس الكشيح على يد هذا المجرم الطنطاوي كل هؤلاء لم ينشروا حتى ينتصروا بأي شيء. تجد يعني ماذا ينتظرون؟ والله إذا معنى ذلك لو اكتسحوا مكة وضربوها بالقنابل النووية وغير النووية ما تحركتم. تنتظرون أمر من؟ ألا تستطيعون أن تدافعوا عن نبيكم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونسمع له الخير كله نشكره لا نكفر ونخلع ونترك ومن يجره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد لك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد وإن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا هو القرآن نص القرآن كلك يكلمهم بالتي هي أحسن. ربما يجهلون. تخيل واحد شيخ يقول إني لابد نفهم البوب نكلم البابا ونفهمه لأن ربما يكون جاهل عن الإسلام. يا سيدي فاهم الإسلام أحسن منك. هو عارف حقيقة الإسلام وهذا هو سر الحقد. هو كيف ما هو حاجم فماذا بعد الحق إلا الضلال. يعني إيش ما هو يا حق يا باطل إيش ما هو الحل. هو يعلم ذلك ولكنه يعلم فاهم الإسلام ودارس الإسلام وعارف كل مداخل والتشويهات في الإسلام وعارف الإسلام ويعلم قصة ابن رشد وغيره التي تتمحكون فيها. هو يعلم كل هذا ولكن هذه حقيقة حقدهم. لا تزعم أنه جاهل. هذا رأس القوم. ما جاهل ماذا؟ هذا واحد سعلوك في باب من يشتم الإسلام. هذا رأس الكنيسة وهذا رجل محاضر أصلا أكاديمي خاص يعرف مقارنة الأديان وفاهم ما يقول. هو يريد يدقدق مشاعر الإنجليين ومشاعر البروتستانت وغيره الذين يكفرونه أصلا بعد فضائح. ما هو المشكلة يعني هؤلاء مثلا عشان أن نقول له يعني أنتم يعني كفوا أجاكم عنا، يعني حلوا مشكلتكم يا أخي بعيد عن الإسلام، أنت عندك مشكلة أصلا في الكنيسة، أنتم الناس ينصرفون عنكم، الناس اسأل ادخلوا على اسألوا الناس في الشوارع معظمهم لا دينيين، يقول لك أنا لا ديني. يعني اذهبوا إلى هؤلاء، لماذا ترك أبناؤكم الكنيسة ولماذا لم يذهبوا إليها؟ من فضائحكم، لأنكم لا تخاطبون عقلا، جعلتم الناس موجه الإلحاد معظمها بسببكم أنتم ليس بسبب الإسلام. هؤلاء وصل بكم الأمر أن من حق القسيس أن يكون شاذا جنسيا، من حق أن يتزوجوا أن الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج، هذا عارج الخلل عندكم والفساد عندكم، وهذه الفضائح التي ذكمت منها النفوس الأنوف هذه منكم ليست منا نحن، عالجوا هذا الخلل عندكم، لماذا ينصرف أبناؤكم عن الكنيسة ولا يذهبون يوم الأحد إليها؟ لكن أن تصب جم غضبك على الإسلام وحقد الإسلام لكي تهيج الدهماء وأن يرضى عنك جورج بوس، نعم هذا الهدف منه، دغدغة مشاعر جورج بوس والإنجليين، وقلنا هذه فرصة مواتية نتحد مع بعضهم واعطونا فرص وننشر لا تشوه صورتنا في أمريكا. لماذا؟ لأنهم يريد الكاثوليك أن ينتشروا في أمريكا أيضا، ومن المطية ومن الملطشة هو الإسلام، كلهم يتكلمون على الإسلام، هذا هو الذي يريدونه. إذن هذه من باب المصلحة، من باب خلاص الإسلام ضعيف الآن ويحتل هنا وهناك، هذه فرصة لنا جميعا للقضاء عليه كما قضينا على الشيوعية. لا يسير الشيوعية قضيت عليها، لكن الإسلام لم تستطيع بفضل ربنا وببشارته لنا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم الإسلام، لن تستطيعوا، ولسنا الهنود الحمر ولسنا هنود الزرق ولسنا أي شيء، بفضل الله مهما فعلتم فسيخيب ظنكم ومسعاكم وستخسرون وترجعون خائبين. هؤلاء، لكن المشكلة بين هؤلاء، نحن لا نلوم هذا الرجل، هذا دينه وهذا حقده على الإسلام، لكن تلوم من الذي جرأه يفعل ذلك؟ جربونا يا أخي، عملوا الصور الرسوم، الأمة هاجت فترة، جاءت المدغدغون والذين يروحوا يذهبوا للدنمارك ولهدي ونكون كلنا حلوين وأمة، يعني طب أنتم لا، أنتم رضيتم أن يستهزأ برسولكم ولم تفعلوا شيئا، وخمدت الثورة والفورة، الذين كانوا يعني يريدون يعني غضبوا لرسولهم. تخيل عندما تغضب لرسولك عندما يهان ويعرض برسول الله بهذه الطريقة، ثم توبخ من العلماء وتوبخ من هؤلاء المفروض فيهم أن يدافعوا عن المسلمين، توبخ هؤلاء لديهم حماس زائد، هؤلاء ممكن يتسببوا لنا في خسائر، هؤلاء احتقرتموهم، فوجدوا المسألة سهلة. إذا كان احنا الرسوم المتحركة لم تحرك فيهم شيئا، قتلناهم في أفغانستان وفي العراق ونقتلهم وندمرهم، نقتصد نسائهم وننتهك أعراضهم ونفعل بهم الأفاعيل يجوبنا، يعني هو حلف الأطلسي هذا ماذا يفعل في أفغانستان؟ يعني في فسحة هناك نزهة يتنزه في أفغانستان، حملة صليبية شرسة، مجرمون مجموعة من الصليب، لماذا يذهبون يقتلون الناس؟ وقال هؤلاء هذه الحرب شديدة والآن نريد المزيد، 20,000 مدجدون بكل أحدث الأسلحة يقتلون ويرسلون القنابل ويبيدون مدنا وقرى كاملة في أفغانستان، ويقول لك نريد المدد، أننا محتاجين بعض الجنود أيضا، وماذا عشان الطرف الآخر المسكين الفقير الذي يقاتلكم هذا؟ لماذا؟ ويدفع عن بلدي وديني وعرضي، ورغم ذلك أن تقول هم هؤلاء إرهابيون يقاتلوننا، أنتم من الذي جاء بكم أيها الأوباش؟ أيها المجرمون السفاحون، من الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ لماذا تقتلون أبناءنا وأطفالنا وشيوخنا؟ وتقول دين من مش عقل ودين يشجع على الشيء والأسوأ، وهو دين يشجع على القتل والعنف. نحن الذين قتلنا 20 مليونا في الحرب العالمية الأولى، نحن الذين قتلنا 35 مليونا في الحرب العالمية الثانية، نحن الذين قتلنا، أنتم الذين تقتلون بعضكم البعض، نحن الذين أجلنا سكان أمريكا، نحن الذين أجلنا سكان أستراليا ونيوزيلندا، وهذه نحن الذين أجلنا هؤلاء الذين متوحشون المجرمون القتلة تاريخكم، يعني ربطني بدائها وانشلال ترموننا بما أنتم تقترفونه، أنتم الذين قتلتم أبناءنا، أكثر من 70,000 قتيل في الحرب الصليبية الأولى. فعلى المسجد، هذا مسجد الحرام، مسجد الأقصى، شاهد على إجرامكم وشفككم دماء المسلمين على مدار 200 عام وأنتم تقتلوننا. ثم مدار قرنين آخرين في الاستعمار الحديث وتتهموننا نحن العنف، نحن ندافع عن أنفسنا منذ قرون. لكن المشكلة يا جماعة، المشكلة أن الإسلام غيب أصلا منذ قرون، وهذا هو سبب المشكلة. لا يوجد أحد يدافع عن الإسلام ولا باسم، حتى علماء ضعاف باعوا آخرتهم بدنيا رخيصة. حتى عندما صاروا يتكلمون ما كان، يعني الإنسان يستغرب كيف هذا، لا يوجد رد قوي حازم على هذا المجرم. انظروا حتى في حتى حوارهم ومناظرتهم ضعيفة باهتة. رحمة الله على الإمام الباقلاني، هذا رجل من رجال القرن الخامس الهجري، توفي في سنة 403 من الهجرة. هذا كان الرجل أبو بكر الباقلاني، هذا الرجل أعجوبة من أعجيب الدهر. هذا كان يناظر وهو شاب صغير، يناظر فرق بأسرها في وقت واحد، في الوقت الذي أفل نجم أهل السنة في زمانه. ناظر المعتزلة وناظر الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر ويحقرون من شأن الصحابة، وناظر اليهود وناظر النصارى، في كل هذا في وقت واحد. وكان كل هذا موجود في زمنه في فترة بني بويه، وموجود أيضا في فترة في هذا الزمن الخلاص في منطقة بغداد والبصرة، وهذه المذاهب والمدارس التي انتشرت وانتشرت الفتن في تلك الفترة. هذا الرجل جاء فانتصر لأهل السنة وقضى على هؤلاء، حتى قيل إنه لو ناظر إبليس لهزمه. تخيل، كان الناس يقول لو ناظر عقله جبار. هذا كان رحمة الله عليه قاضي، وكان شابا صغيرا، حتى كان العلماء يوقرونه رغم صغر سنه، وكانوا يذهبون إليه. وقرأوا ترجمته الرائعة في ترتيب المدارك للقاضي عياض وسير أعلام النبلاء للذهبي وغيره. هذا الرجل هو كان من سادة المالكية في المشرق، يعني كان رأس من رؤوس المالكية، المذهب المالكي في المشرق. لما استدعى كان بين ملك الروم والدولة العباسية في تلك الفترة، أرسلنا عالما مناظره مع الحضر الأعظم، هذا الخائب الذي يذهب إلى كنيسة ويروح يفتش عن كتاب قديم ليطعن فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجرؤ أن يناظر أحدا. رحمة الله على الشيخ ديدات، عندما ذهب هربوا واتهموا الرجل الذي هرب نظره بأنه كان شزا جنسيا، ويعني كل ما يهزم لكم واحد تتهموه، يعني ما تطلنا واحد، ما لا نعلم من. عندما البابا يطلع شاذ والقساوسة كلكم، يعني ما في عندكم واحد سليم طاهر؟ يعني هؤلاء أرسلوا، فأرسل لهم ملك الإمبراطور القسطنطينية في تلك الفترة، فأرسلوا اختاروا القاضي أبا بكر الباقلاني، البكر ابن البقيل. الباقلاني رجل بيد بقول، يعني البقلة والبقول، حاجات البقوليات هذه من باب الاحتقار يعني. وكان يناظر المعتزلة، وكان يناظر عندما يأتي المعتزلة أو الرافضة، كانوا يحضرون له يعني زوزوه، يعني يحضر أمامه يخبيها في المناظرة، يخبي باقة بقول يعني هكذا، ويروح رميها أمامه، يعني أنت بائع البقول، أبوك بائع البقول، أنت من حقراء الناس، يعني انظر من الغيظ والحنق عليه. وزي كانوا يقولوا جاءكم الشيطان، كان عندما يرى، فإذا سمعهم يقول لهم، هو يسمعهم راح ينظرهم يشتموه، يقول لهم جاءكم الشيطان، ما بعرفوش يهزموه لأنهم لا. فيأتي يقول لهم، يقول الله تعالى، انظر باب التأكيد، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، يعني من باب الله الشيطان، أنا جيت أزكم يعني. فهؤلاء يعني أرسلوا إلى القاضي، إلى الملك الروم، وحضروا له، قالوا أن هذا جاي من الدولة العباسية، الممثل الذي في الممثلين الرزء، علماء العمائم الخشبية، هؤلاء غير الذين يتزلفون لهؤلاء بضعف وضعف ومشكنة وذل، ثاني يقول لهم لا نعترف بكم. هذا الرجل جاء وأمروه، قالوا له لا تدخل على الإمبراطور بلبسك هذا، بالعمامة الطويلة هذه واللبس والطيلسان الكبير هذا. قالوا والله لو أرجع أنا من أعيان الناس، وأنا رسول الخليفة، وأنا رسول قومي، كيف أننا إذن إن أبيتم أرجع. قال لابد أنك تخلع، لا يجوز لك تدخل بهذا، لابد أن تحيي الإمبراطور وتخلع عليه. قال والله ما أخلعها أبدا، أردتم هرجع. فأما كلموا الإمبراطور وافق، قال عندما أصر قال خلاص يجلس. فيقول فجلست فوجدت مجلسا، طبعا هم يحبون قديما وحديثا الأباها والمنظرة والزرقشة، مثل هذا لابس خاتم ذهب ولابس طربوش أحمر فخضر في تعرف. والله لو هؤلاء ليسوا أصحابه، بالله عليكم المسيح عليه السلام سمي المسيح لأنه كان يمسح الأرض ويلبس المسوح، يعني الصوف المسكين، وكان ليس له بيت أصلا. المسيح عليه السلام لم يكن له بيت، كان يعيش هكذا سواح في فترة حياته حتى رفعه الله إليه. هؤلاء هذا منظر مسيح، أنت لابس لي أحدث موديل، ثانيا يلبس لك حاجات مثل الأراجوز، يعني يلبس أشياء أحمر فخضر فخضر. بالله عليك واحد لو ماشي في الشارع بهذا المنظر ماشي نفع به، لبس لي هذه الأشياء اللي لابسينها وزرقش، يعني هم ينبهرهم المادة، ناس تحب المادة والانبهار. فدخل عليهم ولم قال والله رفضت أن أجلس في آخر المجلس حتى للذلة، يعني ترفع عن كيف أن أنا أجلس في آخر المجلس. فسعى حتى جلس بجوار الحبر الراهب الكبير، فجلس بجوارهم وراح جالس، فنظروا عليه فقالوا هذا الذي أرسل من قبل الخلافة، يعني من الذي طلبته لمناظركم. فيعني سكت الإمبراطور يعني من باب امتعاضا، يعني اتغاظ كيف لا يتعلم الأدب ويدخل على يدخل هكذا ويجلس، مفروض تجلس طبقا للبروتوكول، لكن أن تجلس هكذا. هو أراد استفزازهم وإن هم لا يجلس في المؤخرة، أنا صدر أجلس هناك. فعندما المهم رحبوا في مناظرة طويلة شيقة جميلة، قال له في النهاية وهم يجلسون في بعض، انظر إلى عبقرية الخطاب والرد ورد المعتز بدينه. نقول له وهم يأكلون، قال له لو لن أدخل وآكل معكم على مأدبة إذا أنتم تعلمون أننا لا أكل لا أحمل خنزير ولا توضع خمر ولا توضع أي شيء. قالوا لن نضع، أمر الإمبراطور بعدم وضع أي شيء. هل يجرؤ عالم منهم وهؤلاء الحكام أن يجلسوا؟ بالعكس ده بيأمرهم. فرنسا أمرت اللي هو اللي صاحب تركيا الآن اللي هم يسمون الإسلاميون، أمرهم بشرب الخمر عادي، هذا هو بروتوكول، ترفض ولا توافق. واضطر يشرب الخمر، طبعا ليس هذا اضطرار يعني كي يدخل السوق الأوروبية وكي يستقبله. نقول هذا تقديم الخمور هذا بروتوكول لا بد تقبله. وتتخيل، وذلك أحد الكتاب قال لا يوجد حاكم عربي ولا إسلامي إلا ما ما ما, ما يجيب لهذا البروتوكول، لا تشرب خمر خنزير تقبله. أو لا ببعدنهم وأوطانهم، وأنت يعني وضعت الأمر خلاص الخنزير والخمر هي في بيته أصلا وفي حقيبته. هؤلاء فرفض وضع الخنزير، وضع يعني اشترط عليهم شروطه. ثم يتكلم معه الرجل ويقول له إمبراطور ما شأنه، ما حكاية، ما قصة زوجة نبيكم؟ انظر ما قصة زوجة نبيكم، طبعا من باب الغمز واللمز في السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني قصة الإفك، ما قصة، ما حكاية قصة زوجة نبيكم؟ احتقارا يقصد التوبيخ وليس معرفة الحقيقة يعني. فرد عليه انظر الرد، يقول كما حدث لمريم ابنة عمران فبرأهم الله تعالى، لكن عائشة لم تأتي بولد فأمحمه. انظر سكت، يعني قالوا انت بتحكي انها حدث، طب انتم اتهمتم مريم، انتم وين انها ان ابن النجار هو الذي تزوجها سرا وزنى بها، انتم اتهمتوها ان الولد ابن زنا، انتم الذين اتهمتوها. وقال له كما حدث لمريم ولكن برأهما الله، لكن عائشة لم تأتي بولد، اي لم تتهم انها اتت بولد. فطبعا معناه يعني اذا كان بيتك من الزجاج فلا تقذف الناس بالحجاره، يعني انت انت مكسر خالص عندك مصايب، تتهم زوجة نبينا هكذا. ثم يقول له هذا الرجل هو يسخر منهم، يقول يجلس، فجلس جابه مع الحبر ويقول، فقال له هذا كبير الاساقفه وهذا الحبر الاعظم في الامبراطوريه، جاء ويجلس. فهو يجلس مع انظر، يقول له سؤالا بسيطا، يقول له كيف حالك؟ قالوا سلم عليه، يعني كيف الحال؟ كيف الحال؟ وكيف الأهل والأولاد وعاملين إيش؟ فقال لهم رطب ما؟ ألا تعلم أن الحبرة ينزع عن هذا؟ لأنهم طبعا لا يتزوجون، الراهب وهؤلاء لا يتزوجون أصلا. قال ألا تعلم أن الراهب الأكبر والحبرة الأعظم لا ينزع عن ذلك؟ قال ويحكم، أتقبلون ذلك؟ تنزهون هذا عن الصاحبة والولد ولا تستنزهون ذلك في ربكم وتنسبون إليه الصاحبة والولد؟ فلم يستطيعوا ردا. يعني أنت يعني بضيقك، أنا بقول لك كيف ولد وكيف الزوجة والأهل، لا ما يحق أنه يدنس نفسه بمثل هذه الصاحبة والولد ولا يتزوج ولا الراهب هكذا، والقص الكبير الحبر الذي يصل لابد أن يكون متزوجا. ها طيب كيف يعني انتم بتنزهوه؟ يعني يقول لك لا، ما ينبغي عليه ان هذه يعني دنس، ولا ينبغي ينزه نفسه من هذا العبث. طيب انتم تنزهون هذا وتقبلون ان تنسبوا لله، تنسبون لله، تنسبوا لله سبحانه صاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. حتى انهم يقولون له ماذا حكاية الشمس وان القمر انشق؟ يقولون أن أنت تقولون أن القمر انشق، لماذا لم يشاهده الناس كل الناس؟ يقول أنت قلت تؤمنون أن القمر انشق أيام نبيكم وهذه معجزة. قال نعم نعم نؤمن بذلك وقد ثبت ذلك في القرآن. قال لما رآه كل الناس؟ قال لم يره إلا بعض الناس. قال له ولماذا لم نره نحن؟ ولماذا لم يره اليهود؟ ولماذا لم يره هناك كل الأديان التي منتشرة في العالم في الصين وغيره؟ قال له لماذا لم يره الناس؟ أنتم وحدكم الذي ترونه. قال له أتؤمنون بالمائدة التي نزلت على عيسى؟ المائدة التي نزلت من السماء، أنزل الله مائدة عيسى. قالوا نعم نؤمن بها. قال نحن لم نرها ولم يرها، هاتوا لنا، من الذي رأى هذه؟ أنتم مجموعة فقط التي رأتها هذه بتلك. يعني انت بتقول لي لم ترى، طب من الذي رآه؟ هل اليهود؟ هل الملاحدة؟ هل الصينيون؟ هل كل هؤلاء اللي في الارض رأوا المائدة؟ قال لا، قال هذه بتلك. ثم استدعى واحدا منهم من علمائهم وقال له هل لو رأى القمر، لو كان القمر هنا في شق ظهر، هل يراه الناس في اقاصي الارض؟ قال لا، لان كل واحد. قال هكذا رآه الناس الذين كانوا رأوه في تلك الفترة، ولم يره الذين في الشق الآخر في أقاصي الأرض. يعني ربما القمر هنا نهار ليل وهناك نهار، فهو قال يعني لو انشق هنا فالناس التفتوا إليه، وفي الجانب الآخر لم يلتفتوا إليه لأنهم ليسوا معنيين به، ثانيا أنهم في جهة أخرى قد يكون نهار، قد يكون نائمين لم يره الناس. هكذا هذا الحالم القوي الذي أفحم هؤلاء جميعا بمناظرات قوية ينطلق لأن في هناك دولة تسنده، لأن فيها قوة لديه عزة بإسلام استعلي بدين على هؤلاء السفهاء الذين يتهمون هذا الدين العظيم، ورغم ذلك بجلوه واحترموه. يعني كان هذا حتى أجداد هذا الدعي الذي هو حبر الكاثوليك الذي يخسر كل يوم، بعض الطوائف تسحب منه الكاثوليك على فكرة، مع الطوائف كثيرة منطلقة قبلة، هؤلاء الجميع يسحبون من بدل أن يدعو أبدأ طائفته للانضمام ويحولهم إلى دينه ويثبت عقيدتهم المهترئة، لا يهاجم الإسلام مطية منطشة لنا هذا الذي يسب. لكنه انظر بعض الناس المشايخ يقول هذا الرجل أنت فسرت كلامه خطأ، ربما هو يقصد جماعة معينة. جماعة من؟ يا رجل يقصد الرسول. يعني أجيب لك يعني في أكثر أنت تؤول الرجل أكثر، ما هو نفسه يسيء يقول هذا النبي جاء من السيء للأسوأ، وهذا لا هذا رجل عقيدته هذا في لب الاعتقاد، ويقول لك هذا رب مشيئته مطلقة ولا يحترمون عقل ولا أي ولا إرادة ولا أي شيء. يعني هذا الرجل يسيء، هذا ده بيسب نبيا وبيشد في الصميم، هذا الرجل يسيء إلى نبيك. وصدق حسان رضي الله عنه الذي انتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتهج محمدا ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا رحيما، يمين الله شيمته الوفاء، يمين الله شيمته الوفاء، إن فإن والدي فإن والدي فإني فإن أبي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم نفديه بأرواحنا وأبنائنا وأمهاتنا وبأموالنا وبكل ما أوتينا، دينك لحمك دمك، هذا رسولكم الذي يؤذى ورسولكم الذي يهاجر، السبب في ذلك هؤلاء المسلمون الضعفاء الذين رضوا بالدنية وسكتوا على ذلك، وعلماء المسلمين وحكام المسلمين الذين اغتصبوا الإسلام واختطفوه، والذين علموا الإسلام وصارفوا علبة يخرجونها كما يشاءون، هؤلاء الذين انبطحوا لهؤلاء المستكبرين في الأرض هم سبب كل وبال وكل من هب ودب ليهاجم الإسلام وأهل الإسلام، هم هؤلاء الذين رضوا علماء السلاطين وحكام المفسدين وهذه الشعوب التائهة الحائرة المترددة التي رضيت بهؤلاء، لا تزمجر مرة لله، لا تغضب لدينها، لا تقولنا إنكم تصبرون لنقمة العيش، تصبرون لمسائل لا تخشون السجون لأشياء معينة، هذا لوظيفة، هذا لشيء، لكن لدينكم وصل الهوان لدينكم ولرسولكم، لماذا تنتسبون إذن؟ لماذا تنتسبون إلى هذا الإسلام؟ لماذا تنتسبون إلى هذا الرسول وتفخرون صلى الله عليه وسلم؟ تدروجون وتمدحون وتحاربون، وهذه الموالد التي يحتفل بها بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر وهذه الحلقات، يا أخي اغضبوا لله مرة، ارضوا رسولكم، ارضوا ربكم حتى يعني يشفع لكم، كان تستحقون حتى الشفاعة، تستحقون أن تردوا على حوضه. إن لله وإنا إليه راجعون، نرفع أكف الضراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم قونا بالإسلام، اللهم قونا بالإسلام، انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والزلازل والبراكين، هؤلاء الذين يحاربون أولياءك ويحاربون دينك ويحاربون رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم انتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا فقراء فأغننا، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهاونا على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، سوى أن أعوذ برب نور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بنا سخطك أو ينزل علينا عقابك. اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين، اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، فرج كربهم، اللهم اجبر خاطرهم وكسبهم يا أرحم الراحمين، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين، انصر إخواننا المستضعفين المكلومين في أفغانستان، اللهم انصرهم وانصر إخواننا في كشمير وانصر عبادك المسجونين، فرج كربهم واجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وخذ بنواصينا إلى طاعتك يا رب العالمين، اللهم أمين وأقم الصلاة.